احنا في نهايات سنة 2000 تقريبا وصل لك خبر ان الوالدة تعبت، فقررت انك انت تجمد دراستك بالجامعة في رأس الخيمة، وقررت انك ترجع للكويت. والحدث هذا غير مسار حياة فايز الكندري 180 درجة. لما رجعت الكويت ليش ما تابعت الحالة مع الوالدة ورجعت مرة ثانية للدراسة؟
قعدت معاها الله يشافيها ويعافيها، وقتها كانت راحت لندن وسوى لها عملية ورجعت مرة ثانية، فكانت حالتها مستقرة، لكن كان هناك تخوف أن يعود المرض من جديد لأن استئصال ورم.
أنت رحت وياها بريطانيا؟ ما رحت،
لا ما قدرت، لأن أنا كنت رجعت بعد ما هي راحت مع الوالد الله يرحمه، فرجعوا واستأصلوا الورم، لكن كانوا خايفين أنه يعود من جديد. فجلست معاها فترة، كان مستقر، بعدين قررنا أنا والعائلة أن نسوي من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم صناع المعروف تقي مصارع السوء. هذه عقيدة عند المسلمين ومعروفة، والهدف من ورائها معلوم، لكن المشكلة أن الأمريكان صعب أن كانوا يتقبلون هذا المعنى. راح نيل للنقطة هذه لاحقا إن شاء الله. فجمعنا مبلغ تقريبا بحدود 21,000 دولار، أخذتها بالدولارات وزدت عليها من عندي أنا، ورحت قلت خلينا نضرب عصفورين بحجر واحد. خرجت من الكويت في شهر 6.
قبل ما نوصل حق مسألة الخروج من الكويت، أول شيء الفكرة هي يعني عمل خيري،
عمل خيري
لدفع البلاء عن الوالدة،
مع
عدل الفكرة،
مع أنا لما وقفت قيدي قلت فرصة، هم عمل خيري وهم في نفس الوقت كان في عالم من علماء الحديث في كراتشي باكستاني اسمه محمد ولي الله الرحماني، عنده مدرسة كبيرة حديثية، وكان من قوي جدا، وكنت حاب أني أكمل عنده دراسة الكتب الستة. طبعا كان في هناك بعض المعارضة ممن لا يملك الخلفية الشرعية، يعني شلون تدرس شريعة وهي متعلقة باللغة العربية عند ناس أصلا
مش عرب، لغتهم الأولى مش
غير، يعني ما كانوا متصورين الوضع.
منو اللي كان معترض؟
مو معترض بس ناس من الأهل. فكنت أقول لهم البخاري من بخار من أوزبكستان، الترمذي من ترمذ من أوزبكستان، مسلم النيسابوري من أفغانستان، أبو داود السجستاني من أفغانستان، ابن ماجه القزويني من إيران، الإمام النسائي من نسا من تركمانستان. فمعظم علمائنا، وهذا دليل على أن الإسلام ليس دين عصبي يمجد قومية معينة، بالعكس. القصد أن يعني أقنعتهم أن بما أني أنا رايح وأبي أسوي عمل إغاثي، في الحقيقة ما كنت محدد بالضبط وين، باكستان
هو عمل إغاثي ولا عمل لثنين. خيري لل
إغاثي خيري، هو الإغاثي هو الخير.
لا قصدي يعني في النهاية العمل شنو بالضبط كان؟ الفكرة كانت إنه شنو؟
نسوي بناء مسجد وحفر بير. العمل الخيري وهذا اللي كان في البال بناء مسجد أو حفر بير، يعني
والهدف هو للوالدة.
يعني الوالدة صلى الله عليه وشافيها ويعافيها، كان باسم الوالدة يعني.
طيب يعني السؤال اللي تبادر إلى الذهن، ليش أفغانستان؟
لا في الحقيقة
في النهاية أنت بتسوي عمل خير،
ليش
ممكن
أفغانستان؟
تسوي في الكويت، ممكن تسوي
ليش مو أفغانستان؟
لا أول شيء ليش
السؤال، ليش مو أفغانستان؟
لا أول شيء ليش مو الكويت؟
الكويت اللهم لك الحمد، الله يديمها نعمة يا رب، بلد اللهم لك الحمد، الله حبانا من الخيرات، وشعب اللهم لك الحمد، الله يعني حباه بنفسية بنفس يعني كريمة، صلانا يتقبل منهم يا رب، والفضل لله من قبل ومن بعد. فما تحتاج احنا نبحث، وبالعكس هذه من اهم اسباب درء يعني وطرد قوات الاحتلال اللي احنا نؤمن فيه، هو العمل الخيري التي امتازت به دولتنا اللهم لك الحمد. فطبيعي جدا ان احنا نبحث لا لا الكويت بعيدة عن
بعيدة بالي. أصلاً ما كانت خيار لأنها يعني
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. فالإنسان لأن كل ما زادت الحاجة زاد الأجر وزادت المثوبة بطبيعة الحال.
فالخيارات اللي كانت مطروحة أصلاً كانت أفغانستان وفي أماكن أخرى ولا فقط كان أفغانستان هو الخيار المطروح؟
لا ما كانت أفغانستان تحديداً، كان الأصل باكستان وهناك يعني هل باكستان ولا أفغانستان، لأن كان يعني أنا أبي أكون مكان قريب من الشيخ محمد ولي الله الرحماني. الشيخ محمد ولي الله أنا حاب أني أكمل عند الدراسة، فيا باكستان يا أفغانستان.
هني هم عشان أفهم أكثر، أنت أساساً كنت قاعد تدرس الشريعة في رأس الخيمة
100%،
ووقفت قيدك
أكيد.
طيب ما كان من الأولى أنك أنت تخلص وبعدين ممكن تاخذ يعني الخطوه اللي بعدها ممكن تروح الى 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 مساله يعني التبحر اكثر في العلوم الشرعيه والحديث وما ممتاز. الى ذلك
وهذا اللي كانت الخطه الاولى.
لا انت تقول انا حاط
بالي هذه اللي كانت الخطه الاولى، لكن لما وقفت القيد لما وقفت القيد اوريدي تغيرت الخطه خلاص. انا وقفت القيد الان انشغلت مع امي، امي حالتها استقرت، قلنا ليش ما نسوي عمل خيري إغاثي للوالدة باسم السلانة يشافية ويعافية يعني، وهذا كان الهدف. بعدين إن ليش ما أيضا فرصة مدام إن أنا مسوي عمل إغاثي، فليش ما أيضا في نفس الوقت أكمل دراستي الحديث عند هذا الشيخ بحيث إن أضرب عصفورين بحجر واحد وبنفس المكان. فالحقيقة في البداية ما كنت حاط ببالي أفغانستان ولا كنت مستبعدها يعني، لا كانت خيار من الخيارات يعني. حتى الأمريكان كانوا يقولوا لي إيش معنى أفغانستان؟ قلت له ليش مو أفغانستان؟ قال لي لا شعب غير يعني بلد غير آمن. قلت له هذا مخيلتك بلد غير آمن. قلت له الأمان اللي أنا شفته في أفغانستان أكثر من نيويورك.
راح نوصل حق اللي أنت شفته الحين، بس أنت الحين خلاص عقدت العزم وقلت إن أنا باكستان أو أفغانستان
أو أفغانستان، لكن أنا رايح باكستان رايح بإذن الله أكيد.
حطيت اخترت المكان اللي تبي تبني فيه المسجد.
هل راح أسويها في باكستان ولا في أفغانستان؟
متى خذيت القرار؟
في باكستان.
فأنت طلعت من الكويت إلى الآن ما تدري وين تبي تبني البير والمسجد.
عازم على شيئين، عازم على أني أكمل دراستي، الدراسة اللي خارج الدراسة الأكاديمية يعني كتعمق أكثر في علوم الحديث لأني أحب هذا العلم. فعند الشيخ محمد ولي الله الرحماني في كراتشي، ثم بعد ذلك العمل الإغاثي، لكن تحديد المكان ما حددته بالضبط إلا في باكستان. وليش حددته في باكستان رح يأتينا إن شاء الله، رح أعطيك.
فأنت خلاص عقدت العزم والحين أنت بتسافر إلى كراتشي.
إلى كراتشي
شلون رتبت مسألة؟
رتبت الأمور عادي.
لا هناك يعني أنت بتروح يعني عندك أحد هناك تتواصل معاه في كراتشي ولا؟
أي نعم هذا اللي أنا بقول لك يا الحين. فرحت هناك قعدت عندي.
قبل ما تروح انت اكيد رتبت امورك ان انا بي انا بسافر.
إيه الشيخ عندي عنوانه
إيه من
الشيخ معروف من الامارات، كان عندي من ايام الامارات. مو احنا في الجو الدراسي جو علمي، في عندك من كل الدول، في عندك باكستانيين يدرسون معاك، في عندك افغان يدرسون معاك.
إيه انا بعرف شلون 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 وصلت له قبل ما تروح له
في الجامعه. واحنا كنا ندرس في جامعه الامام محمد بن سعود، فكان في تلاميذ باكستانيين وتلاميذ ايضا عربي يعرفونه، اماراتيين وسعوديين، حتى ترى في سعوديين معنا المدرسه الجامعه جامعه سعوديه بس في راس الخيمه، ففي ناس حتى طلبه سعوديين كانوا يدرسون في راس الخيمه يعني. فالقصد انه كان الشيخ مشهور وكان حتى له زياراته في الامارات يعني.
طيب فرتبوا لك؟
رتبوا لي، اخذت عنوان. انا ما اعرف حقيقه ما اعرفه شخصيا، لكن اخذت العنوان وكذا وعزمت النيه وخلص.
ف ايش كثر كنت متوقع انت حاط في بالك انك تبي تروح هناك تقعد بغض النظر طبعا شو اللي صار بعدين، بس يعني كوقت من يعني يشمل
حدود الدراسه الشهر. حدود الشهر
كنت عنده حاط في بالك شهر عنده شهر اضافه الى يمكن شهر ثاني موضوع البناء وكذي.
لا يعني انا كنت حاط في بالي يا شهر الى شهرين عندك في البدايه عنده هو
وبعدين
لان انا طلعت من الكويت بشهر 6.
لا لا أقصد أنا الحين أبي أعرف الخطة.
أنا طلعت من الكويت بشهر 6 وكانت خطتي أني أبقى عند الشيخ محمد ولي الله الرحماني من شهر إلى شهرين،
ثم تروح إلى،
ثم بعد ذلك أقوم بالعمل الثاني. ما أقدر أمزج بين الأمرين عمار. الدراسة الشرعية جدا صعبة وتحتاج تفرغ، جدا صعبة وتحتاج تفرغ.
أوكي فهي المحطة
فما الأولى. ينفع ما ينفع، فلازم أنا
تفرغ وتركيز تماماً على موضوع دراسي.
إيه بس تركيز، لأن ليش بروح له تحديداً؟ لأن أفضل طريقة ما أنا بالنسبة لي شخصياً أفضل من الطريقة اللي في القصيم. الطريقة اللي في القصيم جداً مطولة وفيها إسهاب بشكل مبالغ فيه أحياناً في شرح المتون. الطريقة اللي عند الشيخ محمد الرحماني لا، يعني جردية بطريقة سريعة، يعني تسرد ال ال.
راح نتكلم عنها بعد شوي، لكن المحطة الأولى كانت أول شيء دراسة
الله رحماني،
ثم مسألة
ثم بعد ذلك العمل الخيري اللي للحين أنا ما حددت المكان
اللي تبي تحدده في
اللي بحدده في باكستان. حلو،
خذنا التذكرة،
أخذت التذكرة
وسافرنا.
سافرنا في شهر،
بروحك رحت ولا حد؟
بروحي.
بروحك
شهر ستة. حلو
تمام.
وصلت كراتشي، أخذت طبعا كل المعلومات هذه كانت موجودة عندي في مفكرة زرقاء، كنت كاتب فيها طبعا فيها أرقام تلفونات أصدقائي والأهل، ومن ضمنها الشيخ محمد ولي الله الرحماني، وكل المعلومات اللي تخص رحلتي. جلس عند الشيخ محمد ولي الله الرحماني في مدرسته، عند مدرسة،
كلمني عن المدرسة
كراتشي. شلون في كراتشي طلبته طبعا
في كويتين كانوا هنا؟
ما شفت ولا كويتي صراحة،
عرب
حتى عربي ما شفت، معنا في عرب، المفروض المفروض يكون في عرب.
لا اللي شفتهم أنت في عرب؟
لا لما أنا رحت هناك ما كان في ولا عربي، لكن في عربيون، في عربيون منهم اللي يعني الدكتور في الكلية الشريعة، كلية الشريعة، ومنهم لا.
لا بس أنت ما شفت عرب؟
ما شفت عرب.
شلون طريقة الانتساب؟ الجامعة هي هم دروس مفتوحة العملية، أي هي واحد يحضر ولا؟
أي واحد. هذه هذه شايف نفس نظام عمارة الشيخ بن عثيمين،
مفتوحة
للجميع. من يقوم بتموين بتمويل هذه المدرسة هم التجار الباكستانيون. التجار الباكستانيين ترى يعني يدهم سخية في المشاريع الإسلامية.
مكانها وين بالضبط هي هذه المدرسة؟ بالعاصمة نفسها.
إيه في كراتشي.
طيب
في المدينة.
في المدينة.
المدينة مدينة كراتشي كبيرة جدا في باكستان. فقعدت عنده، وكان كانت مادة دسمة جدا 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 مرهقة، يعني أكثر من معاناتي في القصيم، لأن كانت المادة مكثفة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وعرج على نيل الأوطار، ويعني
طبعا الدراسة كلها باللغة العربية.
إيه ما شاء الله عليه متمكن باللبس، مع لكنة أعجمية بس لا بحر، لا يعني يفوق حتى العرب في سعة علمه في اللغة العربية. فاللهم لك الحمد خلصنا الكتب الستة.
إيش كثر خلصت؟
خلصت تقريبا خلال شهرين، مع أن أنا كنت قايل يا شهر إلى شهرين، لكن شفت الموضوع يعني راق لي الوضع بصراحة، حبيته.
هي الدراسة كانت يوميا؟
يوميا.
متى أوقاتها؟ يعني عطني مثال على جدولك اليومي مثلا. كان
تقوم صلاة طبعا ما شاء الله عليهم الطلبة من قبل صلاة الفجر، تشوف المكان قيام ليل ما شاء الله وقراءة قرآن قبل صلاة الفجر بساعة أحيانا ساعتين. صلي الفجر، تقول أذكار الصباح بس بسرعة، يعني ما تأخذ راحتك فيها مثل بلدك، لأن في درس قبل الشروق. فبعد ما تقول أذكارك خليك سريع لأن في درس بعدها من بعد الشروق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبدأ الدروس، تبدأ الدروس لوقت الصباح تقريبا الساعة 7 يتفطرون، وبعدين لين قبل الغداء يتغدون، هما قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يتغدون، صلي الظهر بعدين راحة، العصر دروس ليل مغرب، بعدين تقول أذكارك بعد صلاة العشاء اللي يقيم الليل اللي هذا، بعدين راحة، وهكذا. يعني الجو جو علمي قريب هو صراحة، شبيه نوعا. لا والله في فرق بينه وبين عمارة الشيخ بن عثيمين. عمارة الشيخ بن عثيمين مرتبطة أكثر ببرنامج الشيخ بن عثيمين وتلامذته، لكن هناك لا مكثفة، لا مكثفة بشكل كبير، أكثر بكثير من.
وين كنت ساكن؟
نفس المكان، نفس المدرسة.
مدرسة هي عبارة
مدرسة
عن
مدرسة فيها سكن وفيها مكان يعني سكن للطلبة. شوف عمارة الشيخ بن عثيمين، بس الفرق أن الدروس ليس في نفس عمارة الشيخ بن عثيمين، في المسجد الملاصق للعمارة، لكن في هذه المدرسة لا، هي مدرسة وفيها صالة كبيرة للدروس وفيها على أطرافها فيها غرف للطلبة.
طيب فظليت تقريبا شهرين قعدت مع الشيخ بشكل مباشر.
إيه كله مع الشيخ.
لا يعني أقصد يعني حوار مباشر بين.
لا مو مباشر قاعد أنا مع الطلبة. مع الطلبة.
بس ما لا ما شاء الله ما أجمعك شيء مباشر بين.
لا بالمئات بالمئات وأنا يعني طبيعة الدروس هذه ما تعطيك مجال إنك تفصص المعلومات وتدخل في جوانبها يعني. لأن أنت تبي تخلص أكبر قدر ممكن من الكتب.
طيب انت ظليت شهرين يعني الفتره مو بسيطه تقريبا.
لا قليله.
اي فتره
قليله إيه؟ جدا.
فالفتره مو بسيطه
يعني الانجاز اللي انا حققته بفضل الله في الشهرين لا قليله جدا.
طيب بس هي في النهايه احنا قاعد نتكلم عن شهرين. في حدث في قصه معينه صار للفايز ولا كان جدول روتيني يومي
روتين
فقط دراسه
فقط
فقط
لا اكثر ولا اقل.
الوضع
مكثف
في
جداً.
الوضع كان في كراتش شلون كان؟
ما أكون صريح معك حتى ما طلعت لأنه ما احتاج شيء يعني حتى في الأشياء اللي إحنا نبيها نعطيها حق شخص هو يشتريها ويجيبها لنا باكستاني يعني متخصص في هذا الأمر لتلبية احتياجات الطلبة حتى ما يكثر خروجهم وانشغالهم متفرغين تماماً يعني.
طيب وصلنا إحنا إلى نهاية فترة الشهرين. متى قررت ان الان تبي تنتقل الى
فسالت هناك طبعا هني يعني اول احتكاك مباشر مع الشيخ محمد ولي الله الرحماني فقلت له ان انا كذا وكذا وكذا والدتي كذا وابي اسوي عمل خيري باسم الوالده فابي مكان جيد في باكستان. قال لي باكستان. قلت له باكستان أو أفغانستان ما عندي أي مشكلة يعني. قال لي أنا أنصحك أفغانستان لأنهم أكثر حاجة وأقل كلفة يعني تقدر تنجز أكثر من مشروع خيري بكلفة أقل وأيضا هناك الشعب أكثر حاجة. قال لي إحنا هني نتبرع لهم صحيح أن الشعب الباكستاني أيضا محتاج لكن حاجة الشعب الأفغاني أكثر. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وعزمت النية على الذهاب إلى لكن طلبت منهم أن يعني يوفرون لي سائق تاكسي على الأقل يتكلم عربية لو شوية يعني علشان أقدر أتفاهم معه في الطريق. فيقول لي واحد مو باكستاني واحد بشتوني أفغاني يعني يتنقل ما بين سائق تاكسي ما بين باكستان وأفغانستان. ركبت التاكسي.
أول شيء حددوا لك والمنطقة اللي راح يعني المقترحة لبناء المسجد.
طبعاً أنا سألتهم قلت لهم هل في مكان معين قالوا لي لا إحنا ما نعرف مكان معين. قلت لهم هل في هناك منظمات خيرية لأن اللي أنا أعرف أن كانت في منظمات كويتية سابقاً لكن بعد التوتر العالمي تجاه هذا البلد ما أظن أن في جمعية كويتية في هذا المكان. قالوا لي في منظمة سعودية في كابل فهي ممكن تساعدك في هذا الأمر.
منظمة الوفاء.
طبعا ما كنت يعني هي بعدين عرفت أنها منظمة الوفاء الإغاثية وهي سعودية وكانت معنية بالأعمال الإغاثية الصرفة يعني ما كان في أي شيء ومعترف فيها يعني. فتوكلنا على الله.
فقالوا لك روح لها هم هناك
روح لها هم هناك يساعدونك إيه في العاصمة في كابل. فكتبت اسمها وكتبت كل شيء واخذت سائق التاكسي ومن كراتشي احنا مضطرين ان نروح وين مدينه كويتا
الحدوديه
لازم لان مالك خيار اخر هي اقرب منطقه حدوديه لافغانستان. اخذ سائق التاكسي سياره وصلني الى كويتا. طبعا انا اول مره اشوف الجو هذا يعني
اللي هو شنو الجو
بدائيه شعب مسحوق شعب يعاني
الأفغاني
الأفغاني والحتى يعني حتى كويتا حتى شوف المنطقة هذه كويتا ترى فيها معنها للحين حدودية صحيح وبين باكستان وأفغانستان لكن كثير منها من العرق البشتوني كثير منها من المهاجرين الأفغان يعني شعب يعاني معاناة شديدة في فقر شديد. بس الغريب إن مع شدة الفقر وجدت فيهم الأنفة يعني ما وجدت فيه شايف انكسارة الفقير صراحة شهادة ما وجدتها فيهم. وفيهم تمسك في الدين بشكل كبير، يعني الأماكن فقيرة جدا تحصل فيها لازم المساجد مليئة بطلبة العلم والقرآن وال.
بس هذه المشاهد
متى؟ في كويتا عمار.
لا بس تشكر قاعد في كويتا أصلا ولا بس مجرد مرور؟
مرور عادل. مرور بس أنت تشوف، مو إحنا نمر المسجد نبنصلي، تمر المسجد وفيها أيضا في آبار تبي تغسل، فهمني؟ يعني المنطقة ليست منطقة فيها فنادق، يعني مكان بدائي جدا، يعني كأنه يعود إلى العصور القديمة.
طيب أنت وصلت إلى الحدود؟
نعم.
وذكرت في كتابك وصلت كراتشي ثم توجهت بعدها إلى مدينة كويتا الحدودية، شعرت بفرق هائل بمجرد عبور الحدود. لقد كانت الحدود كبرزخ بين حكومة تعتبر العربي كيس نقود متنقل وبين حكومة تراه حفيد الصحابة. كنت متوجسا في باكستان من نظرات المارة، بينما شعرت بارتياح عجيب بمجرد رؤيتي لابتسامة الطالب المسؤول على الحدود لمجرد علمه بأني عربي. وبالرغم من ظهور أثر الحاجة عليه، إلا أنه رفض رفضا قاطعا المال الذي قدمته له واعتبره إهانة. كلمني عن هاللحظات هذه اللي أنت وصلت فيها إلى الحدود وعبرت من باكستان ودخلت أفغانستان.
أول مرة أدخل أفغانستان فكانت بالنسبة لي صدمة، يعني أكون صريح معك، ما كنت متوقع يعني هذه النفسية. يعني أنا أعرف أن أفغانستان أكيد بطبيعة الحال راح تكون أشد فقرا من باكستان، لكن ما كنت متوقع أن يكون هذه النظرة للعربي وهذا الاستقبال وهذا الابتسامة فكانت بالنسبة لي صدمة صراحة. الطالب طبعا طلب الطلبة الطالبان معناها طلبة العلم، طالبان معناها طلبة العلم، يعني هم مجموعة طلبة العلم متخصصون في العلوم الشرعية، فلذلك سموا طالبان. فكان هذا الطالب هو المسؤول على الحدود، فكان مبتسم وهش في وجهي وبش. فأنا تعرف لما واحد يستقبلك تي وانت عارف حاجته فتعطيه كرامية، مو لأنه مبتسم، يعني حبا وتقديرا، بس مو أنه رفض. يعني زعل، يعني خلاني حتى أقلق من غضب. يا حبيبي ما لي مشاكل بالحدود. فاللي معي قال لي مشي، لا أنت اللي أنت سويته غلط. حتى السائق قال لي اللي أنت سويته غلط، هذا مو يعني ما عرف حتى يجيب الكلمة بالعربي، يعني طرار ولا هذا يسوي لي كذي، لا ما يقبل. فاستغربت، كانت هذه أول، شايف أول موقف لك في أفغانستان، ده أنت داخل على شعب غريب الآن، تسمع أنه وايد العالم كله يتكلم عنه مغلق تماما، في ضبابية، في غبش، في غموض. هذا الصندوق الأسود، أفغانستان هو الصندوق الأسود بالنسبة لي في ذلك الوقت.
طيب دخلنا الحين الحدود.
دخلت الحدود وصل، وطبعا شفت في الحدود رايحين قندهار، تفاجأت بمساحات شاسعة محروقة.
قصدك الزرع محروق؟
إيه، محاصيل زراعية محروقة تماما.
طيب
فقلت للسائق شنو هذا يعني؟ فقال لي طالبان ديوانة. طالبان ديوانة، ديوانة يعني بالبشتو مجانين. بعدين ويشرح لي مرات تعرف يقط قطات ويبدأ يترجمها لي لأنه يعرف شوية عربي. قال لي طالبان ديوانة. قلت له، قال لي مجنون. قلت له ليش؟ قال هذه الأرض كانت تزرع بالخشخاش في السابق، ما كانوا الأهالي يتعاطونها، كانوا كلها يصدرونها للخارج في السابق أيام الروس وأيام مشاكل الأحزاب، فطالبان يو حرقوها. قلت له زين، ليش زعلان؟ قال لا زعلان، ليش مو زعلان؟ قال هذه أنت تعرف كم تكلف، كم ناخذ من وراها، كم تعيش من أسرة، هذه ملايين من وراها، أسر قاعدة تموت بسبب الحصار الأمريكي علينا. قلت له طيب، يعني يعني اشتخل هذا بهذا يعني. قال لي لا، قال لي كما أغرقوا بلادنا بالمرض والجوع نغرق بلادنا بالمخدرات. قال لكن طالبان ما قاعدين ينظرون لها، يعني معنى كلامه بالنظرة السياسية، يعني يعني أفعل مع عدوي ما يفعل بي، لا يعني هم يعتقدون أن الحرب يجب أن تكون حرب أخلاقية. يقول يقول أنا لن أكون خلوقا مع شخص غير خلوق، شخص دنيء قاعد يستخدم معي كل الطرق، حاصرني وقتلني وأمرضني وأفقرني. هذا كان أول يعني هذا ثاني موقف صادم بالنسبة لي، يعني صدمة عظيمة، لأن اللي كنا نسمعه في الإعلام أن الطالبان تروج المخدرات، لكن أمام عيني وجدت أن لا، غير صحيح.
طيب فالحين بالطريق رايحين طالعين من الحدود كويت الحدودية،
والمتوجهون إلى قندهار.
قندهار أول شيء، ليش قندهار أول شيء؟ المركز هناك منظمة العمل،
لا لأنك ما تقدر تروح كابل إلا عن طريق قندهار.
طيب فوصلنا قندهار،
لكن قندهار هي مركز الطلبة بطبيعة الحال.
أنت ذكرت في الكتاب وصلت قندهار
هي معقل طالبة،
معقل الطلبة، فوجدت الدكاكين فارغة من أصحابها وقت الصلوات دون حماية. قال لي السائق: لم تنعم أفغانستان من قبل بالأمن والأمان كما تراه الآن.
صحيح، أنا شفته بعيني، والله أنا بعيني شفت الدكاكين، يعني ما فيها أبواب، عمار إيش يسوون؟ خرجة بس يسدلونها على الدكان ويروح، يروح يصلي يرجع ولا أحد يمسها. شيء غريب يعني، أنا توقعت أن هذه عادة الشعب الأفغاني. قال لي لا مو صحيح، السائق يقول لي السائق الأفغاني،
هذه صارت بعد ما وصلوا طالبان الحكومة.
السائق الأفغاني يقول لي لا تظن هذا شعبنا، مو صحيح. قال لي إحنا في أيام الروس عانينا الأمرين، وبعد ما اندحر الروس عانينا الأمر والأمر من هذه الأحزاب التي المتناحرة على السلطة، حكمة يار، رباني، أحمد شاه مسعود قائد الميداني، سياف إلى آخره، فتقاتلوا فيما بينهم وأصبحت أفغانستان مليئة بالعصابات وقطاع الطرق، كانوا يخطفون حتى البنات، يخطفون حتى الأولاد الصغار. هذه حقيقة، مأساة، عاش الشعب الأفغاني مأساة في حقبة الأحزاب ما أدري إيش أصفها، المتناحرة هذه، مجرمة والله.
بس لما وصلوا طالبان
وكلهم يحمل راية إسلام، ها؟
طيب.
وكلهم ينتمون عمار إلى تنظيم إسلامي واحد.
أي تنظيم؟
الله أعلم.
لا شلون؟
ما أدري. أنا أسمع بس. ما
قلت يعني أكيد تعرف.
في تنظيم، هم كلهم ينتسبون إلى تنظيم مدرسة فكرية واحدة.
ماكو عيال يقال أخوان المسلمين؟
ممكن.
لا تعرف أنت
كنت. طبعًا أنا ما لا يعني لا يعني لا يعني نعم. نعم التنظيم العالمي، لكن لا يعني أن كل فرد من أفراد الإخوان المسلمين يحمل جريرة هذا، لكن أنا القصد شنو، ما يخالف، إحنا لازم يكون في جلد ذات، لازم أن إحنا ننظر إلى أخطائنا، في خطأ فادح وقع. هؤلاء من أمدهم بالمال؟
من هو أمدهم بالمال؟
الحكومات.
أي حكومات؟
الجماعات الإسلامية، شعوب مساكين مغلوبة على أمرها.
أي حكومات؟
الحكومات اللي فتحت الباب. أنا ما أتكلم عن المساعدات الإغاثية، وهذا ترى حتى كلام الأفغان، يعني الأفغان لما أنا عشت معاهم في غوانتانامو وكنا نتناقش على الأخطاء اللي أنا شفتها واللي سمعت عنها في أيام الأحزاب المتناحرة، راح نوصل للكلام هذا بإسهاب، نتكلم فيه بإسهاب، كانوا يقولون لي إن لا تلومنا إحنا، لوم من اللي دعم هذه الأحزاب المتناحرة، المفروض يدعمون الشعب بأعمال إغاثية صرفة، لكن كانت هناك مال سياسي كانوا يغدقون على هذه الأحزاب، حكومات ما أعرفها وأحزاب إسلامية،
حكومات أجنبية،
أجنبية وعربية،
وعربية.
نعم.
طيب نرجع مرة ثانية إلى قندهار في الوقت اللي كنت، إيش قدر ظليت هناك؟
ظليت هناك يومين، ما طولت.
يومين. وين سكنت؟
سكنت في فندق. فندق طبعا مشي حالك، بس هذا أفضل فندق في المكان يعني. سكنت فيه يومين فاطلعت على الأوضاع، كان في أمن عجيب، استقرار عجيب، فقر شديد. وكنت محذر من موضوع الصدقة، يعني أخاف مو كذا مرة حتى تكرر لي الموقف، يعني كذا مرة أعطي رجل يعصب علي، حتى واحد يعني مسك الفلوس وقطها على الأرض. ولا
هني أنت تقول فكانت هذه تعتبر هي معقل الطلبة،
معقل الطلبة،
فأنت ظليت هناك. شنو اللي لفت نظرك غير موضوع الأمان اللي
حس
اللي
أنت الأمان ذكرته؟ أثارني جدا، والفقر.
حاولت تتواصل مع أحد هناك، تكلم أحد، تتعرف على أحد؟
لا لا لا، ما أعرف يعني ما عندي إلا بس السائق اللي يعرف شوية عربي.
بعد يومين قررت
انك رحنا توكلنا على الله.
شغل المسافة بين قندهار إلى
كابل طويلة والله، ساعات ما أتذكر الآن تحديدا، بس طويلة والله. وتعبنا، للمشكلة أنه ما في حتى أسفلت،
طريق بري
بسبب الحرب والقصف، فمعظم الطرق تدمرت من أيام الحرب الروسية، يعني الغزو السوفيتي لأفغانستان، يعني متدمر الطرق ومع الأحزاب طيب. فالقصد أن كان الطريق ترابي متعب جدا. وصلنا كابل، الجو متغير، الوضع متغير، البيئة أكثر تطورا من قندهار.
كابل
استغربت،
كابل لأن العاصمة،
أو لأن العاصمة، بس هناك المعقل عادة المعقل، يعني أنت السلطة هناك، فأنت تغدق على نفسك يعني بالوسائل الرفاهية يعني. لكن لا، عايشين وضع في تقشف صراحة، في شظف عيش
في
قندهار. في كابل لا، في كابل أفضل يعني، أيضا في فقر، في بنايات شفتها مهدمة بسبب الغزو السوفيتي وبسبب الأحزاب.
طيب،
فالقصد الجو كان أجمل، لطيف، الماء أفضل. أنا عانيت والله من الماء، يعني معاناة شديدة، لأن الماء مو نظيف عمار، والأكل الله لا يوريك شيء فظيع سيء. يعني قمت خلاص أقتصر على الخبز وشيء يسمونه الشرومبيه اللبن خفيف مع نعناع. البشتون يتميزون فيه، خاصة يشربونه وقت الظهر مع عز الحر، يشربونه يحبونه، يعني هذا يعني فرض عين يعني على كل بشتوني.
هني دام انت كنت قاعد يومين في قندهار وشفت الوضع الإنساني سيء، الماء منظيف، الأكل متواضع، ليش ما فكرت هني تبني البير والمسجد؟
ما أنا ما أدري أنا مقدم على إيش. ممتاز، بس أنا ما أدري أنا مقدم على إيش.
فما أروح هناك أقعد
لا
في
أنا ما أدري أنا مقدم على إيش، يمكن معلومات أفضل هم هناك. أنا هني على عماي، هني على عماي، ما أعرف ولا شيء. هناك على الأقل منظمة عربية خليجية سعودية تقدر تفاهم معاهم، يعطونك يفيدونك.
ما كان في منظمات عربية موجودة في،
ما شفت والله. كان في تضييق مع الأسف الشديد من الولايات المتحدة واتهام، مع أنه كان الصليب الأحمر موجود في المحقق الأمريكي يقول لي ليش رحت أفغانستان، زين الصليب الأحمر ليش في أفغانستان، يسرح ويمرح في، ليش منعت المنظمات الإسلامية من إغاثة هذا الشعب؟
بعدين ندخل في في
الزوارة. والصليب الأحمر يسرح ويمرح في الشوارع.
لا، وضعية مختلفة.
منظمة يقولون إن منظمة إنسانية.
طيب، راح نتكلم عنها بعدين لمن نوصل. أنت فالمهم أنت هم ما اقتنعت إنك أنت تبني في
قندهار. ما اقتنعت، لا أبي أروح أشوف، يمكن عندهم معلومات هناك أفضل.
طيب، وصلنا الحين كابل. على طول رحت إلى.
على طول.
نفس اليوم.
أبي أخلص، ما أنا بوقتي مو مفتوح، أبي أرجع بخلص شغلي وأرجع على طول. رحت منظمة الوفاء، معاي السائق، استقبلنا شخص واضح إنه غير، يعني شكله غير عربي بس يتكلم عربي بلكنا ما شاء الله جيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل، حياك، كذا. قعدني في مكان، يعني مو داخل، يعني في مكان استقبال، يعني عند البوابة، يعني مو في داخل المنظمة. قلت له أنا فلان الفلاني كذا كذا كذا، وعندي مشروع أبي أسوي وكلمني أحد المشايخ العلماء في باكستان أن أيل لكم علشان تساعدوني في هذا التحقيق هذا المشروع الغاثي. قال لي ممتاز ما عندنا أي مشكلة. قلت له شوف لي قرية وكذا وحدده ومعك هذا السائق أنا ما أفهم جيد يعني. فراح وتكلم معه وقلت له اكتب العنوان في المفكرة. فكتب العنوان وكتب يعني حتى عنده اسم القرية والسائق يعرف يوصلها يعني. كتب اسم عمدة القرية أساس أنا أتفاهم معه. ومن حسن الحظ أن عمدة القرية يعرف أيضا شوية عربي. أخذت السائق وعلى طول رحنا على أساس أسكن لأنه برتاح هناك.
فما قعدت في كابل؟
لا ما قعدت في كابل.
فقط كانت يعني أخلص. ساعات فقط في مقر المنظمة.
أبي أخلص ما عندي وقت ما عندي وقت. رحنا القرية، القرية تقريبا بعيدة عن بالسيارة بعيدة عن منظمة الوفاء ساعة تقريبا.
شو اسم القرية؟
ما أدري والله بس كلها موجودة بالدفتر. سجلتها عندي. طبعا عند الأمريكان كان. راح نيل لها
لا بس
لأن لها قصة.
لا بس أنت تعرف اسم القرية بعدين؟
لا والله
اللي
نسيت
فيها.
اسم القرية نسيتها، اسم عمدة القرية كله مكتوب في الدفتر الأزرق. يعني حتى الأمريكان يقولوا لي وأنا أقول من الدفتر اللي عندهم كان عندهم موجود يعني. كل المعلومات يعني أنا أحمد الله أني كتبت كل المعلومات اللي تخصني في الدفتر الأزرق.
طيب
بفضل الله وراح تيلنا قصتها بشكل أكبر يعني.
طلعنا الحين من كابل.
طلعنا كابل
إلى القرية.
متوجهين إلى القرية.
ما أعرف اسمها.
وصلنا القرية. استقبلنا الأهالي القرية استقبال حافل. بشتون. طبعا الأعراق اللي موجودة في كابل ليست مثل قندهار. قندهار كان يغلب عليها العرق البشتوني هو الغالب يعني. هناك لا، في بشتون وفي طاجيك وفي فرسوان. هذه القرية كانت بشتونية.
تقول لها استقبلوكم
استقبال حافل.
هي أول شيء القرية يعني كبيرة صغيرة؟
لا يعني لا تعتبر، شوف لا تعتبر يعني كبيرة
تقريبا. مش كبرها هي القرية؟
لا تميل إلى الصغر.
لا عشان بس نعيش احنا وياك الجو.
بعيشك الجو. تميل الى الصغر ما هي كبيره يعني تقدر تشوف بيوت يعني تشوف طرف القريه يعني مرأة العين يعني.
بيوت طين ولا
طينيه؟ اي
بيوت طينيه.
طينيه
شلون تقول الاهالي طلعوا واستقبلوكم
استقبال حافل؟
شلون عرفوكم جايين؟
لا هم عندهم هذه عاده عند البشتون فيهم كرم عجيب يعني حتى مع الفقر يعني إذا عرفوا أن في ضيف أو بكل ما تجود أنفسهم فيه. فكان موجود وين عمدة القرية يتفاهم معهم السائق هذا أخوكم من الكويت.
كان طالع لك عمرة القرية أيضا.
إيه كان موجود وداني له.
رحتوا
له بينهم. إيه.
طيب.
أنا فلان الفلاني أخوكم ياي يعني أبي أسوي مشروع إغاثي لكم. ودزوني عليكم منظمة الوفاء فيعرف منظمة الوفاء طلع يعرفهم فأنا بيسوي مشروع إغاثي كيت وكيت وكيت يعني فش رايك شنو اللي أنتم محتاجينه؟ قال في عندنا مسجد. قلت له بناء مسجد؟ قال لي لا المسجد موجود لكن نبي إعادة ترميمه من جديد.
تجديده
فيحتاج ترميم السقف مثل ما أنت تشوف متهالك ما في يعني مكان للوضوء ماي بير نحتاج بير هني وبير هناك إذا تقدر يعني. قلت لا ما عندي مشكلة بالعكس أنا جاي لهذا الأمر. فحددنا الموقع واتصل على أرسل ناس من القرية يتواصل مع ظاهر شركة ولا ناس عندهم أجهزة لأن تعرف أنت لازم تعرف طبيعة الأرض يعني قبل أن تسوي بير. فأنا اخترت أن نستخدم طبعا طرق الحفر يا أما تكون حفر يدوي أو حفر عن طريق الدقاق. أنا استخدمت الدقاق أحسن يدوي كلام فاضي. فيابوا الأجهزة وأنا قمت بتكلفة كاملة آلة شي كبيرة وفيها عجلتين وثبتوها على الأرض وفيها مثل بكرة والبكرة مربوطة بمثل مطر يعني اسطوانه معدنيه ثقيله جدا مثل مطرقه يعني بس كبيره ضخمه. فحفروا.
ايش كثر ياخذ لهذا وقت؟
على حسب
تقريبا.
المفروض إذا كانت في أجهزة صح وشغله صح حلو وجيد ممكن أسبوع بالكثير 10 أيام إلى أسبوعين، لكن بسبب صعوبات الوضع اللي كانت عيشة أفغانستان وتوفر هذه الآلات طولنا مع الأسف. طولنا مع ترميم المسجد، المسجد ما أخذ معنا يعني شيء كبير، لكن مع ترميم المسجد ومع الآبار البيرين اللي سويناه، واحد عند بز واحد عند طرف القرية الثاني، ممكن أخذ تقريبا 1.5 إلى 2 شهر
فقط لبناء بيرين وترميم المسجد.
حفر البيرين،
حفر البيرين 2 شهر تقريبا ياخذ.
اي مو بعدين انت مضطر انك تسوي مخزن خزان اسمنتي بعدين بعده.
طيب
القصد يعني ما ودنا ندخل
تقريبا 2 شهر في 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 في, في هذه المدينه القريه هذه. بس انت اذا مره ثانيه اذا بناخذ بعين الاعتبار انك انت اصلا كنت قاعد 2 شهر في كراتشي
100%
وكنت موقف قيدك في الامارات.
اي
الفترة ال4 شهور ما تعتبر فترة طويلة؟
والله طويلة.
6 و7 و8 و9 يعني تقريبا
طويلة.
فليش ما عطيت الفلوس للمنظمة هناك أو لعمدة القرية ورجعت حتى نتكمل دراستك وخلاص أنت أديت مهمتك وعطيت التكليف؟
ليش ما عطيتها لمنظمة إغاثية في الكويت وريحت بالي؟
أي يعني هذا أيضا سؤال آخر.
لا الأفضل أي إنسان مستطيع، أنا وهذه نصيحتي للكل، اي انسان مستطيع قم بالعمل الخيري بنفسك.
إيه انت سويتها رحت
لا تعطي لاحد.
لا لا انت رحت ووصلت الفلوس وعطيتها حق عمله القريه
ونفس المنطق
تقعد. لا لا
نفس المنطق اذا انا بعطيه.
لا لا اختلف يعني انا ممكن اقعد 2 أسبوع 2 أسبوع اتاكد ان العمل بدا وخلاص انا ارجع وممكن اي بعدين، بس لان انا عندي دراسه بعدين ابي اكملها،
ابي اشوف بعيني، ابي اطمن بعيني.
بس احنا الحين 4 شهور خارج
الكويت. خلاص انا موقف قيدي عادي بالكورس اللي بعده. ترى كان بالامكان، بيني وبينك كان بالامكان، بس باقني الوقت. يعني شوف انا طلعت 6 شهر صح، خلصت من الشيخ محمد ولي الله الرحماني، دخلت وين متى؟ افغانستان اغسطس.
طيب
حلو.
طيب
شهر اغسطس دخل، ترى يمدي يعني لو انا مكثف جهدي وبدال يعني أزيد من العمال وأزيد من الكذا وأبذل أكثر، لكن قدر الله أنا تلخبطت أموري كلها. متى؟
11 سبتمبر. It's around 8:45 a.m. a chilled morning in New York City, partly cloudy. In Boston, American Airlines Flight 11, bound for Los Angeles, has been hijacked. Then a news bulletin. An airplane flying due south has crashed into the upper level of the North Tower of the World Trade Center's 9:03 a.m. A surreal event unlike anything in the history of the broadcast media. Countless viewers are watching live when suddenly an airplane is seen flying in an easterly direction. The plane swings around the southern end of the second World Trade Tower and explodes on impact. 9:30 a.m. President Bush at an elementary school in Sarasota, Florida, goes on television live to announce the disaster.
Terrorism against our nation will not stand.
But even the president doesn't know just what is coming next. At 9:35 a.m., a third hijacked plane crashes into the Pentagon. There is no question now that the United States is under attack by terrorists. In Washington, the Pentagon, the Capitol, and the White House, as well as other government buildings, are evacuated. And Manhattan Island, incredibly, is sealed off. All bridges and tunnels are closed. And then, 9:59 a.m., a scene that will change New York for all time. The South Tower of the World Trade Center collapses. And just a half hour later, at 10:28, the North Tower goes down as well. New York's twin towers have disappeared. It has been less than 2 hours since the first attack in New York City. An unimaginable number of people are dead and injured. The southern end of New York City's famous skyline has vanished. Nothing will ever be the same again. In a street-side news conference near the terrible devastation of the World Trade Centers, New York City Mayor Rudolph Giuliani said, "I have a sense it's a horrendous number of lives lost. I don't know yet. Right now, we have to focus on saving as many lives as possible." احنا وصلنا عند احداث 11 سبتمبر اللي ترافقت مع وجودك في القرية على حدود مدينة كابول الأفغانية. راح اتكلم عن الحدث وكيف تابعته واحداث 11 سبتمبر، لكن ودي اتوقف اكثر حتى نفهم فايز الكندري اكثر وأربطها بأحداث 11 سبتمبر. أنت ذكرت في مقطع آخر في كتابك أن اهتمام الملا عمر بطلبة العلم لا يعدله شيء، حتى قال نجوع ويشبع طلبة العلم، وكان يقول لمقربيه: مهمتنا الحقيقية هي صنع الجيل القادم الذي سيحمل بعدنا الراية. كان يقرب منه من له سابقة صدق في التضحية، أما المتفيقهون فأبعد الناس عنه. هني شلون عرفت هالمعلومات عن الملا عمر؟
نفس الشيء
هم في غوانتانامو،
كله في غوانتانامو. يعني الجزء اللي تكلمت فيه عن الطلبة حقيقة مع الأسف أنا لو تقول لي هل لو كانت لك فرصة أنك تشوف أحد منهم قبل الأسر، ما أقول لا. أوه، فرصة ثمينة، لأن أبي أفتح هذا الصندوق الغامض، أبي أفهمه أكثر. فأنا كنت أشوف آثار، بس هذه الآثار ما كنت عارف حقيقة ما وراءها. فهمني أبو عبد العزيز، إلى الآن في غموض بالنسبة لي. أنا قاعد أشوف أمن، بس ما قاعد أشوف هذيل اللي قاعدين اللي طلعوا فجأة من وين. يعني انسحب الاتحاد السوفيتي.
فخل أقول كذي يعني وصلح لي الفهم هذا. أنت انطباعك العام عن المشاهدات الأولى لحكم طالبان كان إيجابي؟
لا، ما تقدر تقول إيجابي، لأن أنا كنت أشوف نقص وكنت أشوف تقصير. يعني مثلا جانب الأمن ممتاز، وهو جانب مهم جدا ومصيري، لكن في جوانب أخرى. يعني ما كان فيه اهتمام بالإدارة. أنا شخصيا أرى الإدارة والتنظيم عبادة.
شلون لبست الشيء هذا؟
ما كان في تنظيم، كان في نقص واضح.
بس
كان في أمان.
لا، تقاعد
شارع
في قرية بشهرين.
لا، أنا أتكلم على قندهار. لما مريت على الوضع، تعرف وانت رايح الكابل تطلع وانت مار في الشارع تروح للقرية، بتمر على في داخل الأحياء فتشوف أمان والناس حابة الوضع ومستانسة. لكن زين ماشي، في نقص، بس ليش ما يكون في نظام أكثر؟ ليش ما يكون في حرص على التطور التكنولوجي أكثر؟ ليش ما يكون في اهتمام بالإعلام؟ الاهتمام بالإعلام كان ضعيف عندهم.
طيب نكمل الحين يعني تعريجاتنا على طالبان.
هذا اللي كنت أعرفه، أما حقيقة الأفكار ما
بعدين. هذه بعدين
صار بعيد، أنا كنت بعيد وقتها صراحة.
بعدين صار في غوانتانامو،
بعدين صارت في
الرؤية يعني تبلورت أكثر، فايز
من فايز وجهة نظري. يعني طيب،
تذكرت في الكتاب أيضا انتفض العالم حين عزم الملا محمد عمر على هدم أصنام بوذا عام 98. ثم حركت الأيادي الخفية دميت منظمة اليونسكو للتنديد بهذا الانتهاك، وتحت الضغوط الدولية عزم وفد من العلماء برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي زيارة أفغانستان لمحاولة ثني قادة الطلبة عن قرارها. أول شيء، الفعل اللي سووه طالبان بهدم تمثال بوذا كان صحيح ولا لا؟
والله شوف، هدم التمثال مسألة فقهية. يعني يجب أن يكون البحث فيها مقتصر على الجانب الفقهي، لكن لما دخلت السياسة كان في استغلال سياسي. يعني المعارضين،
أول شيء خلنا في الجانب الفقهي. الجانب الفقهي شو يقول؟
الجانب الفقهي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وهي وصيته لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطمس التماثيل الوجوه، هذا مو بس وجه. أنا شخصيا أرى جيد، شو مشكلة
جيد هدم التمثال؟
إيه، شو المشكلة؟ وجهة نظري. والمؤلم تدري شنو عمار؟ المؤلم اللي قاعد ينتقد هؤلاء يداه ملطختان بدماء الأبرياء.
اللي هو منه هذا؟
هيروشيما ونجازاكي والشعب السوري ومآسي المسلمين والقتلى اللي في العراق وفي أفغانستان.
اللي هو منه؟
يعني منه
ما أدري منه، أسألك.
واحد العمسام طبعا، أنت عارف
أمريكا.
هي يعني الولايات المتحدة أكيد، يعني فهم من يحرك الدمى. يعني فالقصد أن هذا، يعني أنا حتى أقول المحققين، ترى أنا يعني هذا الكلام أنا كنت أقول المحققين، يعني يعني. والمحقق ترى كان يسألني يقول لي إيش هالهمجية أن يقتل يعني يطمسون الأصنام. قلت له أكثر من 10,000 طفل سنويا يقتل في أفغانستان بسبب الألغام الذي زرعتها القوات السوفيتية. وينكم عنها؟ وينكم عن الآلاف من الأطفال الذين يموتون جوعا ومرضا يا مولانا؟
أنا سليمان ما أبي أتشعب في هالجوانب. لا راح أتكلم
أنا عنها. ما أردت تشعب حبيبي.
أنا راح أبي أتكلم عن الفكرة نفسها. لأن أنت ذكرتها في الكتاب، فأنا بتوقف عندها من باب أنك أنت ذكرتها في الكتاب.
أن لو تجيب لي تمثال بوذا هذا المرتفع الشاهق وهذا الطفل الصغير أمامه، لا والله أرى أن القزم هو التمثال. هذا الطفل
طيب،
قتله هو أعظم جريمة. فأنا لازم لا نخضع.
فأنت ترى ما قامت فيه طالبان من هدم للتمثال من الناحية الشرعية هو قرار سليم، لكن من الناحية السياسية موضوع
استغل سياسيا من أعدائهم.
من الناحية الشرعية سليم، في الجانب السياسي
سليم.
أخطأوا
سليم ها؟
أخطأوا في الجانب السياسي؟
لا ما أرى أخطأوا. مسألة شوف الجانب السياسي، مسألة المصالح والمفاسد. شوف
أنت شلون كنت تنظر للموضوع؟ أبي أنت شلون كنت
ما أستطيع أنا أن
هل هم أخطأوا؟ أنت تقول ما أخطأوا شرعيا، سياسيا
لا. والجانب شوف الحكم الشرعي لابد أن يكون مرتبط بالجوانب الأخرى المتعلقة فيه، لكن أنا ما يهمني الموضوع هذا. أكون صريح معاك، أنا بالنسبة لي هدم الأصنام والخلافي وإن كنت أنا أرى أن ما في شيء، لكن لما يجيره المجرمون الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أنا أرى أن الجريمة ليس هدم الصنم. الجريمة ما هؤلاء يستغلون هدم الصنم لتصفية حساباتهم مع أعدائهم. إحنا يجب أن لا ننساق لها. أنا بالنسبة لي حتى لو في عندي إشكالية في الموضوع، لا والله ما أقولها. تدري ليش؟ لأن اللي قاعد يستغلها هو يا رجل ملايين الأبرياء خنقهم بيديه. يا اللي تقول لي هدم طيب. صنم بوذا.
تذكرت أنت حطيت منظمة اليونسكو بين قوسين ووصفتها بدمية. دمية واليونسكو بيد من؟
بيد من يسيطر ويهيمن ويخضع العالم كله لإرادته.
اللي هو منو؟
الولايات المتحدة الأمريكية.